بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نكمل ما تبقى من الدورة التي ابتدأناها بوجود بعض الإشكالات أو بعض المشاكل المجتمعية، فكرية كانت أو عقدية وأخلاقية وغير ذلك، ثم وجود الحل. ما تكلمنا عن مراحل الإنسان وأن مرحلته في الحياة الدنيا وإن رآها وهو يعيش فيها قصيرة لكن طويلة، ولكنها في الحقيقة قصيرة بالنسبة لما يكون في البرزخ وما يكون في الآخرة. لذلك لابد أن يعمل في هذه الدنيا صالحا حتى ينجو في الآخرة، وكذلك ينجي أبناءه وأسرته. ثم تطرقنا إلى أنواع الأسر المربية والمهملة والتي تتوهم التربية والمقصرة والأسر المدمرة، وكل وحدة ما لها وما عليها، ثم بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يسلك السبب. وتدارسنا ما يتعلق بأسس التربية، وهذه الأسس لابد أن تكون يعني في ذهن الإنسان دائما، هي والأساليب حتى ينوع الأسلوب ودائما يركز على القواعد التربوية ويضعها في الأماكن المناسبة، فكرية أو لسان أو علاج، ما الذي يريد يعالجه. وختبنا بأنها من لا يعرف العلم لن يستطيع أن يعلم، ومن لا يعرف القيادة لا يستطيع أن يقود، ومن ليس عنده أو باختصار فاقد الشيء لا يعطي. اليوم سنبدأ معكم في اليوم الثاني، وسندخل في مراحل الأبناء وتربيتهم، لكن أنا ودي أني أستفيد منكم، والأوراق التي كتبتوها بالأمس أفادتني كثيرا، لأنها تعطيك أو تصور لك بعض الأشياء أن أنت يعني لا تتصورها، أو تريني أمر أحتاج أنبه عليه. فعندكم اليوم ورقتان، ورقة واحدة انتبهوا، ورقة نكتب فيها أسلوب أو فائدة اتبعتها مع أبنائك أو أي طفل ونجح، فائدة استخدمتها مع أحد من الأطفال ونجحت الفائدة. ما نطول حتى ما يكون الكلام يخلع الإنوال. مثلا الفائدة مثلا احتوائه واللعب معه، وتكتب على الطرف عمر الطفل. ما أريد يعني ما أريد أعرف الاسم ومن الكاتب، لكن فقط تكتب لي الأسلوب الذي اتبعته ونجح، الأسلوب الذي اتبعته ونجح، وكم عمر الطفل. جميل. والورقة الثانية نكتب فيها إذا عندكم سؤال، إذا عندكم سؤال أو عندكم فائدة ترون أني أنا قصرت في جانب أو في جانب ما ذكرته أو كذا، تكتبون فيه الفائدة أو السؤال الذي أنتم تريدونه، لأن غدا سنأخذ جانب المراهقة وباقي الوقت سنقرأ الأوراق ونتدارس مع بعض الأوراق التي كتبناها. واضحة الصورة؟ واضحة؟ مراحل عمر الإنسان في الدنيا، الإنسان يمر بمراحل في هذه الدنيا المرحلة الأولى مرحلة الرضاع، والمرحلة الثانية مرحلة الحضانة، والثالثة التمييز، ثم البلوغ، الرشد، الكهولة، الشيخوخة، الهرم. الرضاع مدته سنتان، والحضانة من 3 إلى 6، والبلوغ والتمييز من 7 إلى سن البلوغ. ثم الرشد، ثم عفوا التمييز من 7 إلى البلوغ، شغل، ثم البلوغ من سن البلوغ إلى 20 الذي هو بعده يأتي الرشد إلى 40، وهذه فترة كلها تسمى الشباب، البلوغ مع الرشد، ويختلفون في سن البلوغ، هل هو 40 نهايته، هل 38، 35، لكن أنا مالكي في هذه المسألة، لأنهم هم أقصى حد ذكروه 40، حتى نعطي مجال حق اللي يكبر أنه يأخذ. طيب، الكهولة، الشيخوخة، في نظركم سؤال، أي مرحلة أهم؟ انتبهوا للسؤال، أي مرحلة أهم؟ ها، اللي يعرف يرفع إيده، أي مرحلة أهم؟ آسف، التمييز، بطي، تمييز، حضانة، حسب حطي، حضانة، تمييز، حضانة، تمييز. شو تقول عبد الرحمن؟ تمييز، التمييز، ها السعدي، تمييز. ها حضان كلهن؟ هن نفس ما انت تقولون، كل مرحلة مهمة بين التمييز والحضانة، لكن التربوي عنده أهم الحضانة، التربوي عنده أهم الحضانة، الحضانة هي الأهم، أقول لكم بعدين ليش. طيب، أي مرحلة أصعب؟ سعدي، البلوغ، ها مراهقة، البلوغ قريبا بعد، ها أظن تتفقون على أن البلوغ أصعب مرحلة، الرشد أصعب مرحلة، قدر رشد، له وجه من الكلام صحيح. ها أصعب مرحلة من حيث التربية، بقي من حيث التربية، الموضوع في التربية. أهم 3 مراحل هن الحضانة والتمييز والبلوغ، والبعض ينسى مرحلة الحضانة، سيأتي التنبيه. فإذا أتى إلى مرحلة التمييز وهو ما بذر في الحضانة، سيجد نوع عقبة موجودة قدامه، إلا أن يشاء الله. نحن نتكلم على أسباب، يعني أما الهداية عند الله سبحانه وتعالى. فمرحلة الحضانة مثل مرحلة تهيئة الأرض وبذر البذرة، ومرحلة التمييز هي مرحلة السقي والتعاهد وحماية الشيرة من طير يأكلها، من دابة تدخل فيها. مرحلة البلوغ مرحلة قطف الثمرة، مرحلة قطف الثمرة. لذلك كان يذكرون أهل العلم أن الابن 3 أسباع، 7 الأولى في يدك كيف ما تبه، والسبعة الثانية صاحبك حس بيشير ويه معاك وايد، والسبعة الثالثة التي هي بعد الأربعة عشر يعني سن البلوغ 15 إذا قلنا، إما معك وإما عليك، إما معك أو إما عليك بحسب مرحلة الحضانة والتمييز. حسب مرحلة الحضانة والتمييز. أظن الصوت واضح صح، ما نحتاج هذا الصوت كذي واضح صح؟ عجبني أنت. شوف عبد العزيز الصوت عندكم واضح؟ أحب أنصحكم هذه الكتب في التربية، كتاب ابن الجوزي اللي هو تنبيه النائم الغم، وكتاب ابن الجوزي نصيحة لولده، وكتاب أبي الوليد الباجي التي هي نصيحة لولديه، ثم كتاب ابن القيم تحفة المودود. هذه الكتب آخرها يجعل كتاب ابن القيم تحفة المودود. هذه الكتب نافعة جدا في التربية وفي أحكام الأطفال، خصوصا كتاب ابن القيم، لأنه جمع فيه بين الجانب الشرعي والجانب الصحي، الجانب العقلي والتجربة الطبية، فذكر هذه الأمور كلها. طيب أنا غيرت نسق الدورة شوي، كنا اليوم بناخذ التمييز والمراهقة، لا غيرت فبأخذ الحضانة والتمييز اليوم، وبكرة بناخذ أو غدا سنأخذ المراهقة ومناقشة بيننا وبينكم. مرحلة الحضانة مرحلة نفس ما قلت لكم جدا مهمة، مرحلة التهيئة والبذر. تخيل أن عندك زرعة تسيلة انخلة، بتزرعها، ما تحط الزرعة ولا ما تحط كذي عشوائي، إلا ترتب تحتها الرملة وتشوفها صالحة ولا غير صالحة ثم تزرعها، ولابد في بداية الزرع حتى يقوى ويشتد العروق شوي تتعاهد معاهدة غير المعاهدة التي ستأتي به. فهذه الفترة من الفترات المهمة جدا التي يهملها بعض الآباء وبعض الأمهات، وهي عند البعض أشبه بفترة تسلية، هي عند البعض أشبه بفترة تسلية. بعيد هذا الموضوع بعدين. الطفل في هذه المرحلة تكون عنده خصائص معينة. في مرحلة ازعج صوت، في فترة الحضانة، في فترة الرضاعة يبدأ الإدراك عند الولد، ما هو بالإدراك ما تفتحت مداركه، ما نطق، معاملته بس بالصياح والصوت. هي فترة لها أهمية الرضاعة، لكن ولها بعد خصائص ولها أساليب ذكر منها شيء ابن القيم، لكن هذه الفترة يبدأ الطفل يرتبط مع الأسرة، يكون عنده ارتباط كامل، وأغلب ارتباطه مع أمه، لذلك سميت حضانة لأنه تحتضنه الأم. وهنا الدور على الأم أكبر وأكثر وأهم. فترة الحضانة الدور على الأم مهم 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 جدا، فبيكون عنده إدراك بعض المعلومات حوله، إدراك بعض الكلمات. وأنا أباكم، لأني سأذكر موضوع بعد هذا مهم جدا، فأباكم تنتبهون. سيدرك الطفل بعض الأشياء. سأذكر لكم قصة، وسأذكر بعدين الحين جت في بالي. كنا جالسين في ميلس، واحد من الريايل زقر ولد ريال، قال له تعال. يوم يا هو كان الريال شال تفاحة في يده، والولد في سن الحضانة توه 3 سنوات، 3 سنوات ونص، 4، والولد شال شو تفاحة في يده. أنا عجبني شيء في الموضوع، فلما يا الولد قال له الريال خذ هذه البرتقالة، قال له شو خذ هذه البرتقالة. الولد على طول مثل استغرب الموضوع وبدأ تردد، فالأبو نبيه قال له لا يا ولدي هذه مش برتقالة، هذه تفاحة. وجدام الريال قال له إن علمت الولد أو بغيت تعطيه شيء علمه صح. الإدراك هنا يبدأ عنده تو ينمو، فلا تعطيه مدارك خطأ. وبذكر هذا الموضوع، يبدأ هنا يكتسب مهارات، مهارات أخلاقية، مهارات فكرية، مهارات كلامية. أنت لابد تبدأ تكتشف أو تنمي فيه جزء من المهارات المكتسبة. بيبدأ يكتسب يأكل، كيف يأكل، كيف يروح الحمام، كيف يتغسل. طبعا هني اعتماده في هذه الفترة على من؟ على الأم. يعني الأم هي اللي بتغسله، هو يمكن عده الحفاظ عليه، الأم هي اللي بتغسله، كيف بتعوده يلقي الحفاظ هاي، كيف بتعوده انه لا هذه عورة ما تنشاف. يبدأ يكتسب أشياء، كل كلمة وكل تصرف معاه تعتبر قيمة مهمة عنده، تعتبر. أنت ما تدري، أنت ما تشعر بالموضوع، أنت تلبس حفاظ أو الأم تلبس حفاظ. ما قد لبست حفاظات أنتم؟ حد قد لبس حفاظات؟ اللي ما لبس حفاظ لازم يلبس حفاظ، زين؟ فكل قيمة لها يعني أهميتها عندها، وأنت تنظر لها أنها عادية لكن هي مهمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما المرأة قالت للصبي تعال أعطيك تمرة، فلما أعطته جاءها وعطاها تمرة، أعطته تمرة، قال أما أنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. لابد تكون الحقائق صحيحة والمعاملات مستقيمة والتصرفات معاه في هذه اللحظة صحيحة. من الأشياء اللي تميز هذه المرحلة أنه الطفل ينظر إلى الأم أو إلى الأب أنهم كل شيء، طلع من بطن أمه بدأ يمشي شاف شخصيتين كبار، فهو ينظر إلى هذه الشخصية، شخصية الأب وشخصية الأم، على أنهم قمة. فتصرفاته، تحركاتك، تحركات الأم، تعاملها مع الأب، زوجها، تعاملها مع أخوانها الثانيين، كل هذا مثل يصير عنده تخزين، جالس يقلد ويكتسب. وبعض الآباء ما هو بداري بالموضوع، يتصرف تصرف عادي تماما أمامه. لذلك إذا ما لاحظتوا أو بتلاحظون أو في بعض الأحيان نفعل تصرف خاطئ نشوفه في ولدنا. أنا أسوي تصرف خاطئ مثلا مريت سيارة وسبيت قم طيت الله ياخذك مثلا، بتشوف الولد يسوي نفس التصرف ترى. هني في ملحظ ثاني، إذا أنت أخطيت وهو تناقل الخطأ وشفت لما تناقل الخطأ شو ردة فعلك، ما هي ردة فعلك؟ إن ضحكت فأنت رسخت الخطأ، وإن قلت لا فأنت سويت الخطأ، لكن لابد تقول لا خطأ وأنا قبل أخطيت، لا أبويا هذا هو صح، أنا أول سويت لي أنا غلطة، لابد إذا تبى الزرع ينبت صح. فمهم جانب التقليد، فعندنا ارتباط إدراك كسب تقليد. الأطفال هذا دائما يتكرر، يقولوك والله طفل عنيد، طفل ما يسمع الكلام، هو طفل. الطفل بعد الرضاع مباشرة عجينة في يدك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهو في يدك. العناد، الكذب، العصبية، هذه الأشياء قد تكون في بعض الأحيان جبلية عند الطفل، قد تكون جبلية، لكن أكثر الأحيان قد تكون مكتسبة. ما الذي يكون جبلي عند الطفل؟ طبيعته. هل هو طبيعته شوي غير منقادة مثل ما ذكر ابن القيم؟ الطبيعة غير منقادة، حسبه ما يجي بسرعة، ما يحاول يمتثل الكلام بسرعة، وفي طبيعة متوسطة يتقبل والله هنا لكن شوية، وفي طبيعة اللهم بارك لينة هينة سهلة بالتوجيه بالإشارة. فأنت كأب لابد تعرف أبنائك وين، لأن عندك أساليب. تذكرون الأساليب؟ اللين ما تحتاج أصلاً أنك ترفع صوتك عليه، بأقل كلمة يستجيب، لكن الثاني الصلب تحتاج تكرر معه أكثر، تحتاج تناقشه أكثر، تحتاج تبغضه في الشيء أكثر، تحببه في الشيء أكثر. لابد أفرق بين الطبيعة والمكتسب. بعض الناس يقول لك، يصير عندنا هذا، يقول لك ابني عمره 5 سنوات وعنيد. ليش عنيد؟ أنا وقفت على حالة، بنية لطيفة جدا صغيرة، إلى 5 سنوات صارت عصبية جدا، فيها عصبية حارة. شو السبب؟ بعد النقاش البنية تمسك التلفون أو تمسك القلم، هذا مالي هذا مالي، لا مالي لا مالي لا هذا مالي، لا شله شله، لا ما بعطيك اياه. انت يالس تزرع فيه، شو انت يالس تزرع فيه؟ العناد والعصبيه والقتال والعراك. ليش؟ شو السبب انك تسحب عن الموضوع هذا القلم او اللعبه؟ شو الدافع؟ انا اريد اعرف دافع واحد، اقول لكم الدافع واحد، التربية تسلية، يبي يتسلى. الأب أو الأم يبي يتسلى في هذه الفترة، فهو يزرع في ابنه أو في بنته بعض التصرفات وهو يغافل لك الله عما يقولون، لكن هو يزرع. لكن حتى الإخوان، إخواننا في البيت الصغار يوم يبون يلعبون مع الياهل الصغير نفس الحركة، ولا يتمون يغايضونه، أنت فيك أنت فيك، ليه؟ حتى يغايضهم ويلحقهم. فيتولد عند الطفل قضية العدوانية، قضية العصبية، قضية الغضب، كثرة البكاء، أو يتولد عنده الانكسار، يصير عنده نوع ضعف في شخصيته، كل شيء يشلون عني، كله يعلقون علي، كله يسبوني. بعدين أني نقول بعد فترة، لأن هني ما بتبرز الموضوع اللي بيث الحضانة، هني ما بتبرز فيه أخلاقياته، يوم بيوصل في سن الحضانة وقريب سن البلوغ، عفواً سن التمييز وقريب سن البلوغ، بتبدأ تكتشف فيه أنه ضعيف شخصية، ما بتكتشف الآن في الحضانة إلا إذا كان واحد دقيق يعني في الموضوع. المهم لابد نفرق بين هذا وهذا. مرحلة التهيئة، يمكن الصورة شوية مش واضحة، أقعد شوية أعطني تعب إن شاء الله. مرحلة التهيئة هذه نحتاج أن نهيئ الطفل عاطفيا وجسديا وأخلاقيا ودينيا وعقليا. من أخطر الأشياء التي تؤثر على الطفل في هذا السن قضية العاطفة، إما جفاف وإما إفراط، إما دلال مدمر وإما جفاف مكسر. الطفل في هذه السن يحتاج كم من العاطفة كبير بدون إدلال أو دلال، وهو في الفترة هذه ارتباطه أكثر مع من؟ مع الأم. فإذا قست الأم ينهار الطفل، لأن هي الملجأ له وهي الحاضنة له وهي التي ضمه. يمكن يقسو الأب في بعض الأحيان وقسوته غير محمودة، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، لكن ما بيكون قسوته مثل قسوة الأم، لأن الأب بالعادة يأتي فترات في هذه الفترة مع الابن ينقطع عنه، ممكن يأخذ فترة معينة، لكن أكثر شيء هو مع الأم، وهذا أكثر عند البنات. البنت بطبعها لينة هينة سهلة، فإذا ما أعطيت العاطفة الكافية يصير عندها إشكال، سنذكره إن شاء الله في موضوع البلوغ. قضية الجانب الجسدي ويؤكد عليها ابن القيم، احنا الجانب الجسدي مهم جدا، تقويته جسديا بالأكل النافع ودفع عنه الأكل الضار. نحن عندنا في بعض الناس عندهم إفراط صراحة في قضية الجانب البدني والصحي، كثرة الحلويات عادي نقول، كثرة البقالة، ويصبح على صغير على حلويات ويمشي على حلويات، تراه يأثر جدا في عقله وفي تفكيره وفي صحته وفي حركته، وهذا ذكرها ابن القيم. حتى قياس الأكل لابد أن يعطى قياس مناسب في الأكل، لأن الطفل يأكل بدون حاسية، يبي يأكل كل شيء. فقضية الدلال تخرب علينا هنا في باب إعطائه كل ما يريد، وإعطائه كل ما يريد وما تقول له لا يسبب له ضعف شخصية. إذا كبر الطفل، وسأذكره في التمييز، أنت في السن هذا تريد تعطيه كل شيء يحبه، لأنك عاطفي معه جداً وتشوفه لعوب وحبوب وطبعه، وبعض الأباء يبي يتسلى فتعطيه كل شيء، حلويات أو بعض الأشياء اللي، لكن لما يكبر ويبدأ يطلب بتم تقول له لا. بس أنت ثلاث وأربع وخمس وست يمكن ما كنت تقول له لا. شو هذا؟ ما شاء الله عليك، شو رأيكم نلعب؟ تعال بلعب معك، شو اسمك أنت؟ أدري بلعب. إذا ما عودت الطفل من صغره على لا، بعدين بتيك في مرحلة التمييز فترة فيها مشادة بينك وبينه. أنت مو بحاصل ليش مشادة، ليش هو عنيد؟ أنت دللته 3 و4 و5 و6 وتعطيه كل ما يريد، فلما جاء في 7 بديت تفرق شوية، طول وكبرت البنت وطول الشاب، بديت تبى تقول له لا، وخف عندك منسوب العاطفة شوي، فتبدأ تقول له لا، يقول لك لا، ليش لا؟ أريد، لا أريد، اتصل والله ولدي عنيد، أكيد عنيد، طبيعي يكون عنيد، هو مش عنيد، هو في تصرف خاطئ صاير. فالمقصود جانب الأخلاقي أيضا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم غلام يأكل معه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، آداب. قضية الأمور الدينية، ابن القيم لفتة جميلة جدا. الطفل أول ما ينطق ماذا يقول؟ ماما، ما يقول أمي، يقول ماما. ابن القيم يقول وينبغي على الوالدين أول ما ينطق طفلهم أن ينطق بلفظ الله، أن ينطق بلفظ الله. لفتة جميلة جدا. فكسبه بعض المعلومات حتى لو ما كان يدرك الإدراك الواسع ما معنى لا معبود بحق إلا الله، هو ما يدرك المعنى الواسع هذا، لكن يلقن أين الله في السماء، من ربك الله، من نبيك محمد، ما دينك الإسلام، يلقن مثل هذه الكلمات وتكرر وتردد عليه. أنا باكم تسوون تجربة اليوم بعد ما نروح، إن حصلت العيال أي طفل تحصله فوق 7 سنوات مثلا، اسأله ما هي أركان الإيمان، ما هي أركان الإسلام، إذا ما جاوب بتعرف أن فيه مشكلة، وهذا كثير. لكن إذا كانت المعلومات راسخة في صغره مع التكرار دائما، من ربك، ما دينك، من نبيك، ربي الله، أنا أحب ربي، سيكون لها أثر جميل جدا في فترة التمييز. طبعا هني أنت ما بتعلم الصلاة، هنا لا يعلم، عفوا لا يؤمر بالصلاة، صح؟ يؤمر بالصلاة هنا، لكن يحبب ان يصلي عدالك، حبيتك، قلت له ما شاء الله عليك، اللهم بارك، انت صلاتك جميله، تبدا تحببه في الموضوع، لكن لا تامره، الامر ثقيل عليه في هذا السن. النبي صلى الله عليه وسلم قال امروهم صلاتي على 7، لكن التحبيب. كان يذكرنا واحد من المشايخ، نسال الله ان يحفظه ويشفيه، يقول كنت صغير وأحب أروح المسجد، وكان الشيخ لما صغير كان فيه حول في عيونه، فيقول يأتي يوم من الأيام أي عند الأذان، يقول فيأتي وقفت وراء الإمام وتميت أصلي وسنه صغير لسه أصلي، فيا واحد من الشياب وقف عدالي، لما خلص الصلاة يقول أنا فرحان سلمت عليه، شافه قال له أحول واقف قدام، يلا يلا يلا، قال فما عاد جيت المسجد، قال ما رجعت المسجد. كلمة لها تأثير جدا، خصوصا لو وقعت على جرح. أنا مثلا أحول ويو قال لي الكلمة هاي، أو أنا في طبع معين ومنتقد منه، ويجي فلان ويأكد علي هذه الكلمة في درس، في محاضرة، في، يكون لها أثر نفرة هذا الشاب من هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الحسن أو الحسين ويسقط في المسجد والنبي على المنبر ينزل له، ليش؟ هنا قضية مهمة جدا، اللي هي لابد تكون عند الطفل ما يسمى بهوية أو نسميه يعني ثقة بالله سبحانه، تكون شخصيته قوية، عنده شخصية قوية، ما تكون شخصيته مهزوزة ضعيفة. أصحاب الشخصيات المهزوزة والضعيفة سيكون إمعات بعدين، سيكون سهل السقوط في بعض المغريات، سيكون سهل الانتقاد والانكسار و و و. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسجد ويأتي الصبي ويركب فوق رأسه أو فوق ظهره لا يرفع نفسه من السجود حتى يظن الصحابة أن قد هم شيء بالصلاة أو صار شيء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفعون رأسهم يطالعون، شيء صار له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش هذا كله؟ لماذا؟ يرى الحسن أو الحسين في الطريق فيلاعبه، ما يخليه يمر، إعطاءه شخصية، إعطاءه قيمة. غلام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ كذا حديث لما قدم الإناء فاستأذن من أبي بكر وأعطاه الغلام. الآن لو أنت في الموقف هذا شو بتحس؟ ماذا شعورك وأنت طفل صغير ويقدمونك على الريايل ويستأذن من أبي بكر ويقدم الصبي الصغير؟ شو يكون موقف الصبي في هذا الفترة؟ يحس بعزة، يحس بهيبة، يحس أنه مقدر. هذا جدا مهم. أنت هنا في هذه المرحلة، مرحلة الحضانة، سلام، جزاك الله خير يا خليفة، وين خليفة؟ مشكور. أنت في هذه المرحلة تبني وتحمي وتعالج مسألة الفضول اللي عند الطفل وتهيئ له بيئة. الطفل في هذه المرحلة يحتاج بناء شخصية، يحتاج بناء لغوي، يحتاج بناء عقدي، يحتاج بناء فكري، يحتاج بناء. لذلك يسأل كثيراً، شو هذا؟ ليش هذا؟ منو هذا؟ مرت علي ريال كبير في السن يحكي قصته، يقول، أو الولد يحكي قصته مع أبوه، يقول تندمت مع الموقف. يعني هو يقول أبوه كبر في السن وأصبح سمعه خفيف وشوفه خفيف، فأبوه يقول له ما هذا الصوت؟ قال له عصفور. سكت الأب شوية كأنه يعني فيه بعد هيام أو شيء كذا. قال له يا ولدي ما هذا الصوت؟ قال له عصفور. قال له قليلا أسمع صوتا، ما هذا الصوت؟ قال له عصفور. رد المرة الرابعة، قال ما هذا الصوت؟ قال يا أبتي هذا عصفور، ألا تعلم؟ قال قد سألتني وأنت صغير 14 مرة وكنت أجيبك وأنا فرحا. فمهم جدا أنك تبني، مهم جدا أنك تعالج مسألة الفضول. يسأل وايد، يبي يبني، يبي شخصيته، يسأل يا أخي جاوبه. حتى السؤال اللي هو في نظرك تافه، ليش هذا مدور؟ عشان ألف السيارة. زين أنت ليش تلف؟ لأني أنا أبغى أروح يمين. ليش تبى تروح يمين؟ لأن هناك المسجد. زين ليش حطوا المسجد هناك؟ هذا إذا كسرته وقلت له اسكت، أنت حشرة، أنت وايد تسأل، هو يبي يتعلم. الله ساق لك شخص بين يديك يتعلم. كان أحد، أظن الربيع وأحد تلامذة الشافعي، قال سألته عن مسألة 40 مرة، 40 مرة، وكان يعيدها لي. قال والله لو استطعت أن ألقمك العلم إلقاما لألقمتك. ما يمل. إحنا فينا ضجر شوي، فينا شوي ما عندنا صبر. ما تأتي التربية بهذه الطريقة. قضية الفضول مهمة، الطفل بيبدأ عنده فضول، في بعض الأحيان يسأل وفي بعض الأحيان يبي يعرف شو هناك، وعادي يكون معادي، لا أبوي حبيبي إحنا ما لنا علاقة في هذا الشيء، هذا عادي عطى المعلومات صح، هو جالس يكون نفسه، لكن لابد يكون عندنا صدق، لابد يكون عندنا احتواء، لابد يكون عندنا توجيه، لابد يكون عندنا ترغيب لطيف وترهيب خفيف. وسيأتي في الأخطاء، يا أخي لابد ترغب شوية، لابد من الترغيب اللطيف، عفوا الترهيب اللطيف. الإمام مالك، أبو الإمام مالك طرح مسألة على مالك وعلى أخي، فأجاب الأخ وما أجاب مالك، فقال إيه، أو معنى الكلام ألهتك الحمام يا مالك، كان يلعب الحمام، قال ألهتك الحمام يا مالك، فكانت سبب أن يترك اللعب بالحمام ويبدأ في العلم، ترغيب التخويف، لكن التخويف الخفيف، لا غلط، لا هذا ممكن. أنا في بعض الأحيان يعني طبيعة العيال يقول لك أبا قحص وبسوي، فخليته يتكلمون فترة، بعدين قلت لهم تعالوا نطالع معاكم فيديو، فحطيت لهم فيديو حوادث السيارات اللي قحصون، تلقائيا بعدين قالوا صدق أبوي أنا أريد أسوق شوي، ما أريد أقحص، ما أريد كذا. فأنت تقدر أنك ترهبه بس بطريقة جميلة. بعض الألعاب كم باقي أبو حميدة؟ ما شاء الله اسمينا مشينا. طيب بنمشي في الأخطاء بتبين لنا هذه الأشياء. الجفاف العاطفي ذكرناه، لابد فيه احتواء، لابد فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقبل الصحابة فقال له الصحابي تقبلون أبناءكم، عندي 9 أبناء ما أقبل واحد فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصنع أن نزع الله الرحمة من قلبك، فقال من لا يرحم لا يرحم. فلابد من عاطفة حنان تقبيل، الابن والبنت، والبنت تحتاج والابن يحتاج. شغل كم باقي؟ ريت أسلسل. الإفراط في الدلال، هاي المرحلة الدلال فيها وايد، مكثرين فيها في الدلال، دلعة دلعة دلعة، يترتب عليها أنه يكون عنيد، ترى الدلال يسبب العناد. قضية التسلية في التربية اللي ذكرت لكم إياها، أم كانت تقول حق ولدها، اسمحوا لي يعني، تقول حق ولدها يا حمار يا كلب يا 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 تسبه بقصد انه يسبها وتضحك في مرحلة الحضانة، وصل مرحلة التمييز وفرق صار 7-8 سنوات، فقالها يا بدون طلب، عطاها مجانا، يا قليل الأدب أنت ما تحترم أمك، في مرحلة الحضانة أنت اللي علمتيه. طيب بعد التسلية في التربية التوجيه الخاطئ، بعض الأحيان ما يقصد الأب أو ما تقصد الأم، فالابن يقول أريد أصلي، فيقول لا مش مهم نحن بنطلع. هذه بعض العبارات هذه ترسخ في ذهن الطفل، خاصة لو كان الطفل في هذا السن نبيه، لذلك بعد فترات يجد الابن أنك تقول له يلا حبيبي ونصلي، يقول لك مش مهم. فلذلك أقول لابد يكون فيه مصداقية واضحة وأمانة مع الطفل في فترة التهيئة. التنمر الأسري اللي هو العنف سواء من الأم، وهو أخطر من الأب ومن الأخوان في البيت أو الأخوات، والقصص في ذلك كثيرة، لكن ما يسعنا الوقت. من البلاوى أو البلوى المنتشرة الاعتماد على الخادمات في التربية في هذا السن، لأن الأم ترى أن الطفل في هذه الفترة يحتاج إلى رعاية فقط دون التربية، تحتاج إلى رعاية، يعني يحتاج إلى أكل وشرب ولبس وتنظيف فقط، وهذا تقوم به الخادمة، فما حاجتي أنا، كذا تقول الأم، مع أنه يحتاج إلى أشياء أخرى سيأخذها من الخادمة إن كان ولا بد الخادمة. ففي بعض الأمور ليست في الأمور المهمة التربية لا بد لا يتولاها إلا الأم أو الأب، لا تتولى التربية الخادمة، ولا بد أن تكون في حدود معينة. كذلك التساهل في الممارسات، بعض الأطفال يمارسون بعض الممارسات الخاطئة، خل السعدي هذه من الممارسات الطبيعية، تعال اقعد، هذه الممارسات طبيعية، هذه الممارسات تكون خاطئة في بعض الأحيان. الطفل الآن السعدي الشباب ما يستطيع أن يجلس ساعة كاملة هنا، ما يتحمل أبدا، مستحيل يتحمل، فلا بد شوية يطلع طاقته. السخرية وعدم التعزيز دائما، بعض الأطفال يأتيك يتأخر في الكلام، أبوي يقول له شو فهذا كله من السخرية ويحبط الطفل. التضييق، الطفل في السن هذا يحب يلعب، يحب يركض، يحب يتحرك كثيرا، فالتضييق عليه خطر عليه. ذلك الحسن البصري عندما كانوا يلعبون فوق فوق بيته، فتضايق بعض الناس، قال دعهم فإن اللعب ربيعهم، دعهم فإن اللعب ربيعهم. الإفراط في العقاب، خصوصا بعض الآباء يحبس في الحمام أو يجلده بعصا في هذه السن، خطأ. أيضا الإفراط أو التفريط في الترهيب، بعض الآباء يأخذ المعلومة أو الأمهات في التربية ويقول حق ولده أبوك تكذب الله بيدخلك النار، الله بيقص لسانك، الله بيقص إيدك، هذا ما هو الترهيب، خطأ، ما يدرك هذا الموضوع، سيدرك مفهوم خاطئ، الله بيدخلني النار وبيقص لساني كيف بيحبه، هذا خطأ. أيضا التخويف الوهمي، يطلع الابن جبان، أوه بيدخل الحمام جني ورا الباب، بيروح في مكان أوه بتطلع لك أم الدويس، أوه بتطلع لك أم مرقيبة، تخويف وهمي، يبدأ الطفل عنده خوف من الظلام، خوف من الذهاب لوحده، خوف من الذهاب إلى المدرسة، بيروح المدرسة انتبه ترى في ناس بيخطفونك، بيروح المسجد لا انتبه، تخويف كله وهمي وهمي، يطلع الابن جبان. أيضا صغير لا يفهم لا يعلم، عطى مكنة من الملهيات ومن الحرام ومن الأخطاء ومن، يقولك يا أخي صغير ما يفهم، خله صغير ما يفهم. الاختلاف الأسري، الإفراط في الترفيه، وأخطر الترفيه اليوم عندنا نحن في الآيباد. الطفل في هذا السن يقولون في الدراسات أنه لا يمكن من الآيباد في اليوم الواحد أكثر عن ساعة، أكثر عن ساعة، والساعة هذه تكون مقسمة، ثم لابد أن يقيد الآيباد بنوع الألعاب الذي يلعبها والمحتوى الذي يراه. أما في هذا السن تجد بعض الأبناء عنده تيك توك وعنده يوتيوب وعنده تويتر وعنده انستغرام ومفتوح على مصراعي، عندنا فقرة قلناها قبل، عنده إدراك الآن هو وعنده تقليد، لا تشتكي بعدين تقول أصبح يقلد المشاهير اللي فيهم واللي فيهم، تراك أنت عطيته، هو ما قلد، أنت اللي خليته يقلد، لأن الأب أو الأم مكنت له أنه يشوف هالشيء، وهو الآن يالس يتلقى، يالس يأخذ معلومات، يأخذ قدوات. المرحلة اللي بعدها مرحلة التمييز، وهي تكميلية لمرحلة الحضانة، لكن العيار فيها أو المستوى فيها أعلى. الطفل هنا عنده تمييز للأشياء بصورة أكثر. الأول في المرحلة طبعاً كان يدرك المعلومات إدراك عام، لكن الآن صار يدرك الأمور فيها نوع تمييز أكثر، لذلك أمر هنا بالصلاة، وأمر هنا أن يفرق بينه وبين أخيه في المضاجع، أو بينه وبين أخته، ليش أو لماذا؟ لأنه صار عنده إدراك أوسع، عنده تمييز، صار يفرق بين العورات وما يدخل في هذه الفترة إلا بعد الاستئذان على العورات وعلى الحريم حتى يستأذنوا. طيب يصير عنده تميز الآن، هو تبدأ بعض الشخصيات اللي أخذها في مرحلة الحضانة تبدأ تتميز عنده من طلاقة اللسان، من مثلا لو علمناه الغرور يصبح عنده غرور، تجد عنده نوع ما بداوة لأن أنا حطيت يعني كم هائل من قضية البوش والإبل والبداوة، يبقى عنده معلومات دينية أكثر لأني أنا حطيت كم هائل واعتنيت بهذا الجانب، يبدأ تتميز شخصيته، أفكاره، إدراكه، كلامه. أيضا الإدراك هنا يعني يتوسع، تتوسع عند العلاقات، وهذا موضوع مهم لأن علاقاته أول كانت في البيت، الآن علاقاته مع البيت ومع المدرسة، فبتوسع عند العلاقات، فلا بد تعطيه بعض الجرعات كيف يتعامل مع العلاقات الخارجية، أصدقاء، هل أصدقاء بنات أو أصدقاء بنين، معلم أو معلمة، مديرة، لا بد سيكون عنده بعض العلاقات. فآثار الحضانة هنا ستظهر، فتبدأ آثار اللي كانت في فترة الحضانة تظهر هنا. طبعا نحتاج هنا غرس قيم كثيرة جدا، لذلك بعض الأخوة قال هذه الفترة مهمة. نعم مهمة، بعد التهيئة هذه الفترة سقي وزرع، تحتاج غرس قيم كثيرة، عقائد وأخلاق ومبادئ وتوحيد وصلاة ووضوء وكيف يتوضأ، وتحتاج متابعة 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 دورية، وترغيب وتحبيب وتنشيط وتذكير وصحبة، كل القيم بكل الأساليب تغرسها، لكن ما تضر. مروهم للصلاة لي سبع، فتعطي قيم تقوم سلوك، تحاول تحيي الوازع الداخلي، هذه قضية جدا مهمة، الوازع الداخلي لا بد أن يحيى. أنت اليوم معاه بكرة مش معاه، هو اليوم معاك وأنت اليوم مش موجود، فإن كان يعمل من أجلك فإذا ذهبت فلا يعمل، فلن يعمل، سيعمل معك في البيت بأخلاق طيبة، في المدرسة لا، سيكون معك في البيت بسلوكيات طيبة عند زميله لا، لكن لو زرعت عنده القيم زرعا وأحييت عنده الوازع ترتاح كثيرا، حتى لو خطأ بعد فترة تروم توعظه أو تنبهه وكذا يتأثر. قضية تهذيب الدوافع الجنسية، سيبدأ هذه الفترة يصل إلى مرحلة البلوغ، ستبدأ عنده غريزة جديدة، سيبدأ عنده البلوغ والاحتلام وتبقى عنده طبيعي شهوة، فلابد أن تهذب، لابد أن يعلم كيف سيسيطر عليها. إذا جعت وياك رمضان بتصوم، فلا بد هذه يصام عنها، ولا بد يشغل حتى لا يقع، لأن الفراغ سبب لتحريك الشهوة، خصوصا مع وجود الآيبادات، وفي هذا السن ما ينصحون بالآيبادات أكثر في اليوم عن ساعتين. فأنت حط منبه، بعض الآباء خلي يحط منبه أو يشوف الآيباد عند ولده كم ساعة يجلس فيه، خمس ساعات، ست ساعات، ترى خطر. لابد من إبراز الهوية، هويته الإماراتية، هويته العربية، لابد يكون معتز بقيمه، معتز بإسلامه، معتز بلهجته، معتز بثوبه، معتز بكلامه، لابد يكون فيه عزة. ليش؟ لماذا؟ لأنه الآن مع الانفتاح إذا ما كان عنده تعزيز للهوية فستجده يقلد الغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كذلك تعلمه كيف الاختيار الصحيح، كيف سيختار الطعام الصحيح، كيف سيختار الصديق الصحيح، كيف سيختار الفصل الصحيح، كيف سيختار مثلا الرحلة بطريق الاختيار، تقعد معاه كيف صديقه، كيف تبدأ تعطيه كيف يختار صديقه، كيف يختار يعني حياته، كيف يختار ثوبه، كيف يختار لبسه، البنت كذلك، حتى يكون عنده رأي يستطيع يميز يدرك ويبدأ. هنا أخطاء تقع، منها أن الأب أو الأم إذا وصل الابن سبع سنوات يرونه قد كبر فتقل جانب العاطفة عنده، وهو لا يزال يحتاج عاطفة، يحتاج احتواء، يحتاج ضم، يحتاج تقبيل، ف فيراه كبير، خاصة بعض البنات وبعض الأولاد أو البنين يصير عنده جسمه يتفتق يكبر، فيشوف الأب أن هذا كبير ما يلوي عليه، ما يحبه، ما يحضنه، ما يأخذه في صدره، وهذا يأثر في الطفل، يرى نفسه أنه كان محبوب والآن صار مبغوض منفور. كذلك التساهل في قضية الستر جدا خطيرة، خصوصا عند البنات، لابد في هذه السن نبدأ نزرع في البنت قضية الحجاب ولبس وتغطية الرأس وتغطية الشعر وتغطية الأماكن العورات، وأبدأ أعلمها وأعلم الأبناء أنه ما ينكشف عورتهم على أحد ولا أحد ينظر إلى عورة الثاني. مرت علي حالة، سبحان الله، الأم تشتكي أن أبنائها سمحوا لي يعني عندهم تساهل في العورات، حتى أنهم يكونون مع بعض بدون ثياب إلى سن 13. فكانت الأم فترة الحضانة كلها وهي تسبحهم مع بعض عراة، فسحبت معاهم القضية إلى بعد التمييز وصارت الأمور عادية. تأتي تعالج الآن الأمر شوي أصعب، العود يبس شوي، حيسته وتعديلته ما هو بنفس قبل. أيضا تمكين الفضول، عنده فضول يبي يجرب أشياء كثيرة، ما هو بلازم يجرب كل شيء، لأنه سيجرب التدخين، سيجرب العادة السرية مثلا إذا بلغ، سيجرب بعض الرؤية بعض التلفزيونات أو بعض المنكرات فتاة. لابد أن يعلم كيف يقود فضوله، لأن الفضول عند بعض الناس ممدوحة، شيء ممدوح وهو في الحقيقة مذموم. يقولك والله أنا الحمد لله عندي حب فضول، طيب هذا شيء مذموم. أيضا عدم توجيه إلى الميول والمهارات، الطفل عنده مهارة علمية، عنده مهارة حفظ، عنده مهارة شعر، عنده مهارة قراءة، عنده مهارة كتابة، عنده مهارة خيول، عنده مهارة طير، عنده مهارة سباحة، يا أخي ننفي هذه المهارة، تراها تشغله وتنفعه. أيضا الاتكالية الكثيرة، ما يستطيع يحمل الكأس من مكانه، فلانة هاتي لي ماي، وفلانة هاتي لي قهوة، فلانة هاتي لي كذا، وفلانة هاتي لي كذا، وهو جالس اتكالي تماما. زادت الاتكالية حتى بعض الشباب في الاختبارات الثانوية العامة أو في الأبحاث أو كذا، اتكاله على زميله، اتكاله على أخته، اتكاله على المكتب الفلاني يكتب، اتكالية ما يستطيع يتحرك، كسول. أيضا عدم الاحتواء في هذه الفترة خطير، لابد يكون معاك، إذا بنت تكون مع الأم في مطبخها، في ذهابها، في مشتراها، في تربيتها للعيال، الأب الإبن لابد يكون معاه، صاحبه في بوشه في، ولابد يكون الأم والأب كثير الزيارة للمدرسة، زيارته في المدرسة تجعل للإبن قيمة وهيبة وتقلل من كثير من السلوكيات التي عنده. أيضا من الأشياء اللي حساسة إهمال المشاكل النفسية، بعض المرات تمر على الطفل مشكلة نفسية في المدرسة، أنت كأب تراها صغيرة، أبوي والله اليوم واحد شل مقلمتي وكسرها، عادي أبوي، لا هو يراها كأن انكسرت سيارتك، هو يرى هذا الموضوع كبير. مرت حالة علي، البنت تشتكي أن بنت زميلتها تسرق منها أقلامها، فتواصلنا مع المدرسة، فقالت المدرسة هذه ليست سرقة، هذا حب تملك. فقلنا لهم طيب خلوا هذا يتملك وهذه تتملك، فكما أن هذه تتملك خلوا البنت الثانية تتملك ما شاءت من شذا. قالت لا بصير فوضى، قلت لها خلاص، فمن الأولى لابد تكون فوضى. فها البنت عندها مشكلة، ترى أن هذه مشكلة يسرقون سامانها، فلا بد تحل مشاكل النفسية اللي تمر عليه ولو كانت صغيرة. أيضا عدم الاعتناء بالجانب العلمي خطير، لا بد تعطيه علم حتى يستطيع يواكب العصر له فيه، ما يبدأ هو متأخر عن أقرانه إلا لسبب معين. أنا اختصرت في هذا مع أنه يحتاج كثرة أمثال وكثرة، لكن إن شاء الله غدا نتكلم عن سن البلوغ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر ويعين، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.